أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال يعقوب ابن إسحاق الكندي: إذا كانت العلة الأولى متصلة بنا لفيضها علينا، كان الكلام فيما أجاب به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عن إشكال الفخر الرازي في إثبات زيادة الوجود على الماهية في الواجب في متن الأعيان. قلنا بأن صدر المتألهين لم يقبل كلية الكبرى، حيث قال بأن قولكم أن حقيقة الواجب غير معلومة لأحد هذه الكبرى مخدوشة، لأنه إن كان مرادكم غير معلومة لأحد بالعلم الحصولي فهذا تام، وإن كان مرادكم غير معلومة لأحد بالعلم الحضوري الاجتماعي فهذا أيضا تام، أما إن كان مرادكم أنها غير معلومة بالعلم الحضوري بوجه لا نحو الاقتناع فهذا غير تام. طبعا من الواضح إلى هنا أن هذه دعوة يدعيها صدر المتألهين، وإلا لم يقم البرهان على أنه كل معلول فإنه يعلم علته بعلم حضوري على قدر الوعاء الوجودي للمعلول دون العلة التامة. هذا المعنى قلنا بأنه أساسا يبتني على مطلب أساسي، وهو أنه أساسا أن الواجب وجوده لا متناهي، فهو أقرب إلى كل أحد من كل أحد، بل أقرب إلى كل أحد من نفسه يحول بين المرء وقلبه. هنا ذكرنا بالأمس أنه قد يرد إشكال، وهو أنه إذا كان هناك قرب من الحق سبحانه وتعالى لكل شيء، فالقرب والبعد من الأمور المتباينة، فلا معنى لأن يقال لأنه الله قريب من كل شيء، ولكن الأشياء تختلف في قربها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى، بعضها قريبة وبعضها ماذا؟ بعيدة. كيف نوفق بين أن القرب والبعد من الأمور المتضائفة، وبين أن أحد الطرفين قريب من الجميع، ولكن الطرف الآخر قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا؟ أجبنا بالأمس على هذا طبعا في كلمات الأعلام، إجابات منها في كلمات شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، حيث ذهب إلى أن هذا التضايف إنما هو في الأمور المادية، أما في الأمور المعنوية والأمور المجردة فمثل هذا التضايف ليس بضروري، إلا أن الصحيح لا، إذا كان هناك تضايف فلا يفرق بين الأمور المادية وبين الأمور المعنوية، هذا مضافا إلى أننا لا نحتاج إلى هذا الجواب، لأنه نعتقد بأن كل موجود أيضا قريب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه قد يلتفت إلى هذا القرب وقد لا يلتفت إلى هذا القرب، من قبيل أعمى وبصير، لو كان أحدهما إلى جنب الآخر فإن البصير يرى هذا القرب ويشاهد هذا القرب، والأعمى لا أنه ليس بقريب من الآخر، قريب منه، ولكنه لعماه لعمى بصيرته أو عمى بصره لا يرى ماذا؟ لا يرى طرفا آخر. وعندما نراجع أيضا الروايات الواردة نجد هذا المعنى بنحو واضح. فلهذا في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة تقرؤون عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هنا ذكرنا مرارا أن هذا ليس إنشاء وليس دعاء وإنما هو إخبار، يعني أن الإمام يخبر عن حقيقة أن من لا يراك فهو ماذا؟ فهو أعمى، لأنك أقرب إليه من حبل المريض، لأنك تحول بين المرء وقلبه، فكيف لا يراك؟ فإن لم يرك سببه ماذا؟ سببه عمى البصيرات. على أي الأحوال، بعد أن ذكر هذه الحقيقة يحاول أن يستشهد ببعض كلمات الحكماء لإثبات هذه الدعوة، وهو أن كل معلول فإنه يعلم بعلته علما ماذا؟ حضوريا، ولكن على قدر وجود المعلول لا على قدر وجود العلة. قال يعقوب بن إسحاق الكندي: إذا كانت العلة الأولى متصلة بنا، العبارات نصححوها بهذه الطريقة اللي أقرأ النبي، إذا كانت العلة الأولى متصلة بنا لفيضها علينا، لأن الضمير يعود على العلة الأولى لفيضها علينا، وكنا يعني المعلول وكنا غير متصلين بها أي بالعلة الأولى إلا من جهته أي من جهة ذلك الفيض، يعني نحن لا نتصل بالعلة الأولى إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال ذلك الفيض، لا طريق لنا، لا طريق آخر يوجد للاتصال بالعلة الأولى إلا ماذا؟ إلا من خلال ذلك الفيض، لا أنه شيء آخر. ومن هنا فعلمنا طبيعي يكون بالعلة الأولى بقدر ماذا؟ بقدر هذا الفيض لا أكثر من ذلك. إذا أردنا أن نقرب الحقيقة افترضوا أن الموجود الذي نتصل به موجود لا متناهي، ولكن نحن ارتباطنا به أيضا من خلال بعد لا متناهي ومن خلال زاوية متناهية، من خلال زاوية متناهية، فدائما نرى المقدار هذا المقدار المتناهي لا المقدار اللا متناهي. من قبيل لو فرض أن أمام الإنسان فالمساحة شاسعة لا متناهية، ولكن هو عندما ينظر لا ينظر على سعتها، وإنما ينظر من قوة معينة من زاوية معينة من نقطة معينة، دائما أي مقدار يرى؟ يرى مقدارا متناهيا، وهذا ليس معناه أن ما هو في الواقع أيضا متناهي، ما هو في الواقع هو غير متناهي، ولكن ما تراه دائما ماذا؟ دائما هو الحد المتناهي. ومن هنا ينفتح لك باب لاختلاف درجات أهل الحكمة وأهل المعرفة في معرفة حقائق هذا العالم وفي معرفة الحقائق الوجودية. فإن العارف الذي وصل إلى الدرجة العاشرة في سلم الوجود هذا يرى ما لا يراه ذلك الذي وصل إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، لأنه هذا يرى بقدر هذا الوجود وهو الدرجة الأولى، وذاك يرى بقدر ذلك الوجود. ومن هنا قد تراءى إلى الذهن أنه يوجد ماذا؟ يوجد تخافض بين الرؤيتين، تخافض بين الكشفين، وليس الأمر كذلك، لأنه ذاك ينظر من منظر ومن زاوية وهذا ينظر من منظر آخر. من هنا هؤلاء التفتوا، من هنا في علم المعرفة يعني في عند أهل المعرفة الطولية في الرؤية معقولة، العرضية غير معقولة، يعني في العرضية أحد الرؤيتين صحيحة والرؤية الثانية ماذا؟ خاطئة، لأنه إما هذه مطابقة للواقع إما هذه مطابقة للواقع إذا كانتا عرضيتين، أما إذا كانتا طوليتين. ومن هنا واحدة من أهم الأبحاث التي لا بد أن يلتفت إليها هذول أصحاب النظريات الحديثة في القراءات المتعددة، جملة من أبحاثهم مرتبطة بالخلط بين الرؤية العرضية وبين الرؤية ماذا؟ وبين الرؤية الطولية. الفلسفة والعرفان يقبلون القراءات المتعددة في الرؤية الطولية، يعني القراءة الطولية معقولة، أما القراءات العرضية فهي غير معقولة. وهذا ما تجدهم أنهم يريدون أن يستدلوا على صحة القراءات المتعددة للدين من خلال ما يقوله العرفاء، مع أن الذي يقوله العرفاء مرتبط ماذا؟ بالقراءة الطولية، وما يبينونه هم مرتبط ماذا؟ بالقراءات العرضية. وهذه واحدة من وجوه المغالطة التي في الأهم الأغلب لا ينتبه إليها. من هنا يتضح لك إذا تتذكر فيما سبق قلت أن شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي دائما عندما يأتي إلى الأجوبة يقول هذا نظر دقيق، ويوجد نظر ماذا؟ أدق، ويمكن أن يوجد نظر ماذا؟ أدق فوق الأدق، وهكذا. وكله صحيح، لأنه كل ينظر من زاوية ومن بعد معين. على الله، هذه مسائل مرتبطة بنظرية المعرفة. الإنسان إذا ما يحقق تلك المسألة، وعن من أهم مشاكلنا في العصر الحاضر في كل أبعاد العلوم الإنسانية، للعلوم التجريبية في كل الأبعاد، أبعاد العلوم الإنسانية، هي مسألة ماذا؟ نظرية المعرفة، وأنه أنت على أي منهج وبأي طريقة تريد أن تقرأ نصا ومتنا من المتون. يقول: فقد يمكن فينا ملاحظته أو ملاحظتها، أيضا ملاحظتها باعتبار أن الحديث ماذا؟ عن العلة الأولى. فقد يمكن فينا ملاحظتها على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ ماذا؟ أن يلاحظ المفيض. فيجب على هذا الأساس، إذن يقول لابد أن تعرف هناك فرق أساسي بين علمنا به وعلمه ماذا؟ بنا. فإن علمه بنا علم إحاطي اكتنائي، أما علمنا به فلا يعقل أن يكون إحاطيا واكتنائيا. على هذا الأساس فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا. هذه إحاطته بنا يمكن إرجاع الضمير إلى ماذا؟ إلى المفيض، وإن كان أيضا يمكن إرجاعها إلى العلة الأولى فتكون ماذا؟ ولكن هنا ما عندنا مشكلة، لأنه قبل ذلك ما كان كلمة المفيض موجودة إلا مع تأويل، مع تصرف. لا ينسب، فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا لها أو له. وإن كان شيخ الأستاذ حسن زادة عندما ينقل النص هذه كلها يجعلها ماذا؟ ضمير المؤنث، باعتبار يرجعها جميعا إلى ماذا؟ إلى العلة الأولى. يقول: فيجب أن لا ينسب قدر إحاطتها بنا إلى قدر ملاحظتنا لها. لماذا؟ لأنها واضح بعد الضمير أيضا لابد أن يتساوى، يمكن واحد يكون إحاطته واحد يكون إنها، وإحاطته إلى المفيض، إنها يعني إلى العلة الأولى. إذا انسجام الضمائر لابد أن نرجعها جميعا إلى العلة الأولى، والأمر سهل، لأنها أغرز مو أغذر، لأن البحث الآن ليس بالأمر الكمي حتى يكون غزيرا أو قليلا، لأنها أغرز أنفذ، مو أن المراد أغرز يعني أكثر في قبال الأقل، لأنها أغرز وأوفر و أشاد. هذه وأوفر قرينة أخرى على أنه ليس المراد بأغذر، ليس المراد أغذر وإنما أغراض. وأوفر وأشد استغراقا نقطة. وقال المحقق الشهرزوري في الشجرة الإلهية، بليد من يعني أن وجود الحق سبحانه وتعالى أشد وجودا وإحاطة واستغراقا لكل شيء، يستغرق كل شيء يعني يحيط به من كل جهة. وقال المحقق الشهرزوري في الشجرة الإلهية: الواجب لذاته أجمل الأشياء وأكملها، لأن كل جمال وكمال رشح وظل وفيض من جماله وكماله. إذن على هذا الأساس فله الجلال الأرفع والنور الأقهر، فهو محتجب بكمال نوريته. إذن الآن الآن يريد أن يبين نقطة أساسية وهو أنه عندما لا يمكن الاكتناه، ما هو منشأ عدم الاكتناه؟ يقول منشأ عدم الاكتناه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول إلى شدة نورية ماذا؟ العلة الأولى. والأمر الثاني إلى ضعف قابلية ماذا؟ المدرك. فإن عدم الاكتناه إذا نرجعه إلى أمرين، إلى شدة فاعلية الفاعل وإلى ضعف قابلية ماذا؟ قابلية القابل. وبعبارة أخرى، لأن البحث في العلم يرجع إلى شدة وجود ذلك المعلوم بالعلم الحضوري وإلى ضعف هذا العالم بذلك العلم الحضوري. فله منشآن، منشأ يرتبط بقوة المعلوم بالذات وشدة وجوده، ومنشأ يرجع إلى ماذا؟ إلى ضعف العالم. فلهذا بالأمس نحن ذكرنا للإخوة بأنه لا يعقل، باعتبار أنه أساسا العلم علم حضوري، والعلم الحضوري هو ماذا؟ حضور وجود المعلوم عند العالم. فإذا كان المعلوم غير متناهل والعالم متناهل فيستحيل أن يحيط به علما، إذن لا يمكن أن يحيط به إلا بقدره الوجودي لا بقدر المعلوم للإنسان. قال محتجب لكمال نوريته وشدة ظهوره. فلهذا العبارة التي قرأتموها مرارا في أول المنظومة، يا من اختفى، ها؟ يا من اختفى لفرط نوره. إذا منشأ الخفاء من أين جاء؟ هذه الشدة الموجودة في النور الإلهي وقوة لمعانه. قال وشدة ظهوره، والحكماء المتألمون والعرفاء به والعارفون به يشهدونه. العرفاء يعلمونه، أما والعرفاء ماذا؟ يشهدونه، باعتبار أن الحكيم يوجد عنده علم أصولي، وإذا كانت مشاهدة فهي مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالعارف. ولكن يشهدونه أي مشاهدة؟ لا بالكون، لاستحالة ذلك، لأن شدة ظهوره وقوة لمعانه هذا من حيث المعلوم، وضعف ذواتنا المجردة النورية ماذا؟ يمنع تلك الشدة وهذا الضعف، يمنع عن مشاهدته بالكون. سيضرب مثالا محسوسا من باب تقريب المعقول بالمحسوس. فما منع شدة ظهور الشمس وقوة نورها أبصارنا اكتناء الشمس، لأن شدة نوريتها حجابها، ونحن نعرف الحق إلى آخره. إذن التفتوا جيدا، واحدا من أسباب الحجاب والمنع وعدم القدرة ما هو؟ ما يرجع إلى ماذا؟ إلى شدة النورية، ونحن نعرف الحق ونشاهده. التفت جيدا، نعرف باعتبار الخطماء المتألهين، ونشاهده باعتبار ماذا؟ باعتبار العارفين العارفون به. قال ونحن نعرف الحق ونشاهده. طبعا يمكن أن تبين العبارة أيضا ببيان فني، ونحن نعرف الحق ونشاهده. نعرف الحق إشارة إلى السفر الأول، وبعد الانتهاء من السفر الأول تحصل ماذا؟ تحصل مشاهدة ورؤية ملكوتية. فنعرفه يعني من خلال السفر الأول، فيحركنا للسير والصعود إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى مشاهدته في السفر الثاني. ألا إلهو، ونحن نعرف الحق ونشاهده، لكن لا نحيط به علما كما ورد في الوحي الإلهي، ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه الأربع خمس صفحات من الصفحات المفيدة، ومن الصفحات المفيدة في كتاب الأسفار، خصوصا تبين لنا هذه الحقيقة، أن جهد هؤلاء جميعا يعني من حكماء ومن عرفاء ومن كلهم بصدد
فهم ما جاء في الوحي من الكتاب والسنة، لأنهم يريدون أن يبينوا شيئا في عرض الكتاب والسنة، بل هم جعلوا من أنفسهم خدما لفهم ماذا؟ لفهم هذه المضامين. يعني مرة أنت تقول وعنت ولا يحيطون به علما، أقول لك لماذا؟ أقول القرآن قال ذلك ونحن نتقبل ذلك تعبدا، كلام الله والله سبحانه وتعالى يقول يحاط بي أو لا يحاط بي، لا يحاط بي، هذه مرتبة من مراتب المعرفة لا محذورة. لو كنا نعقل أو نسمع، وهذا سمعت أنت هنا وقبلت ولا محذورة فيه، هذا المقدار من الإيمان لا إشكال فيه. وأخرى لا تريد أن تجعل هذا الأمر أمرا ماذا؟ أمرا وجدانيا يقينيا، بل أكثر من ذلك يكون لك مشاهدا بالمشاهدة الحضورية. وعند ذلك تحتاج إلى تأكيد مجموعة ماذا؟ مجموعة من القواعد ومجموعة من الأسس حتى تبين هذه الحقائق القرآنية. هذه المجموعة من القواعد والأسس سميت في كلماتهم ماذا؟ إما سميت الفلسفة، وإما سميت العرفان النظري، وإما إلى غير ذلك. من قبيل ما ذكرنا في علم الأصول، فإن الإخوة يتذكرون أن علم الأصول علم أسس لفهم ماذا؟ لفهم كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على مستوى الأبحاث الفقهية. علم النحو أسس لأجل ماذا؟ أسس لفهم اللغة العربية من هذا البعد. علم البلاغة أسس، علم وهكذا عشرات العلوم أسست كلها في خدمة ماذا؟ في خدمة فهم النص. ولكن بعض هذه العلوم يرتبط بفهم النص من حيث اللغة والنحو وإلى غير ذلك، وبعضها يرتبط من حيث قواعد لفهم المضمون من قبيل علم الأصول. فإن علم الأصول أسس لفهم ماذا؟ لفهم مضمون كلام الإمام في الفروع مثلا. وعلم الفلسفة أو علم العرفان النظري أيضا أسس لفهم كلام القرآن، لفهم نص القرآن وكلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من حيث هذه الأبعاد المرتبطة بالتوحيد، بالمعاد، بالنبوة، بالإمامة ونحو ذلك. إلا أن يقال أنه يوجد عندنا مسائل طرحت في الفلسفة أو في العرفان النظري لا ضرورة لها. نقول إذا كان هذا دليلا لسد علم من العلوم، وفي علم الأصول ما يوجد عندكم هذا، في علم النحو يوجد عندكم هذا، في البلاغة والصرف أيضا يوجد هذا، وهل هذا معناه أنه لا بد أن نغلق أبواب هذه العلوم؟ لا، وإنما ينبغي أن نهذبها. شنو مولانا مطلقا؟ أنا ما رجعنا الفلسفة، قلت أنت ليش ترجع لعلم الأصول؟ أقول مولانا رواية هماتي أنا رواية أهل البيت أيضا مثل النص القرآني مضمون. يا شيخ أنا أنت سألت واسمع حتى أجاوب بعد، أنت سألني أنا فهمت ماذا تريد أن تقول، أجاوب بعد. أقول بأنه نص أهل البيت كالنص القرآني. أهل البيت سلام الله عليه قالوا لنا ماذا؟ قالوا لنا بأنه لا يمكن الإحاطة به، لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله. أي جدا وهذه تبحث وإن شاء الله بحثه سيأتي. لماذا لا يمكن أن ندرك مخلوق يدرك مخلوقا مخلوقا إلا بالله؟ مرة تقول أنا أتعبد، نص صحيح ورد من المعصوم أقبل، هذه مرتبة. ومرة لا أريد هذا أستدل عليه، أريد أن أثبته عقلانيا. وأنت أرجع إلى كلمات أهل البيت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مرة كان بإمكانه أن يقول واحد لا فالعدد، لماذا؟ يقول بعد أقبل مني أنا إمام معصوم، وإذا صرت معصوما أنت عليك ماذا؟ القبول. تعبد أصلا قلدني بهذه المثل، وتقليد المعصوم يجوز أو لا يجوز؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز. ومرة يقول لا، من عده فقد عده، ومن عده فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد. وهذه كلها استدلالات عقلية، ولكن استدلالات عقلية وردت بماذا؟ في كلام المعصوم. الآن هذا الاستدلال العقلي أنا أريد أن أفهمه، أحتاج إلى تأسيس ماذا؟ تأسيس بعض القواعد، أن هذا الكلام يتم على أصالة الوجود وعلى أصالة الماهية معا، أو يتم على أصالة الوجود دون أصالة الماهية. هذا الكلام يتم على الحقائق المتباينة أو لا بد من الإيمان بالحقائق ماذا؟ بالحقيقة المشككة. هذه القواعد كلها في خدمة ماذا؟ في خدمة فهم النص القرآني أو النص العلوي أو النبوي عليه. قال وهلا حتى هذه قوله وعلام كلام الشهرزوري كان أنه منشأ الاحتجاب هو ماذا؟ أمران. في هذا قوله وأعلم يريد أن يقول لا منشأ الاحتجاب ما هو؟ ها؟ واحد وهو الضعف. لا منشأ الاحتجاب هو ماذا؟ هو القوة والضعف معا. لماذا؟ يقول لأن الحجاب أمر وجودي لو أمر عدم. ها؟ من الواضح أن الحجاب أمر عدمي لا أمر وجودي. وإذا كان أمرا عدميا بعد لا يمكن أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الواجب لأنه وجود محض، فلا يمكن أن يرجع إلا إلى ماذا؟ إلا إلى العالم، لا إلى ماذا؟ لا إلى المعلوم. فإذا الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، واقعا لا يوجد هناك أي مانع أو بخل في مشاهدة هذا النور، ولكن إن لم ترى فالمشكلة إيه؟ ها؟ فالمشكلة القابل أنه لا يستطيع أن يرى هذا النور. نعم بإمكانك أن تقوي نظرك أو بصيرتك، أي كلما قويت النظر والبصيرة تستطيع أن ترى هذا النور هذا بنحو أفضل وبنحو أوسع وبنحو أشد وهكذا. واعلم أن معنى كون شدة النورية العقلية أو الحسية حجابا للعقل أو حجابا للحس حجابا عن الإدراك، معنى ذلك يرجع إلى أصول شيء منهما. معنى أن العقل لا يستطيع أن يدرك، ما معنى لا يستطيع أن يدرك؟ يعني أنه قاصر، نرجعه إلى أمر عدمي وفتوره عن نيل مطلوبه والاقتناء به. فإن الحجاب ما هو؟ أمر عدمي. فإذا كان أمرا عدميا وحقيقة الواجب ماذا؟ صرف الوجود. لا معنى لأن يكون منشأ الحجاب هو ماذا؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. فإن الحجاب عدمي وحقيقة الواجب صرف الوجود ومحض النورية بلا مصحوبية شيء من الأعدام والظلمات والنقائص والآفات وغير ذلك. إذن منشأ الحجاب ما هو؟ ها؟ منشأ الحجاب قصور العالم. طبعا كما قرأتم في محله أن الحجب على اسمين، حجب ظلمانية وجسمانية من قبيل هذا الجدار فإنه حاجب عما وراءه، وعندنا حجب ماذا؟ حجب معنوية، حجب نورية. لهذا أنتم في دعاء الشعبانية ماذا تقرؤون؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليه وأنر أبصارنا وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه حتى تخرق أبصار القلوب ماذا؟ حجب النور. إذن النور أيضا قد يكون ماذا؟ حاجبا. وهذا معناه أن الصادر الأول يكون حاجبا لمن ماذا؟ لمن دونه، يعني لمن يريد أن يصل إلى الله لا بد أن يتجاوز ماذا؟ الصادر الأول. إذن التفتوا جيدا بأنه عندما يعبرون حاجب ليس بالضرورة دائما يريدون أن يعبروا عن أمر عن نقص، وإنما يريدون أن يعبروا في بعض الأحيان ماذا؟ عن أمر وجودي. يعني أنت يوجد عندك حجاب مو معناه أن ذلك الحجاب نقص، لا يراد أن يقال لك أنك في مرتبة ماذا؟ في مرتبة ثانية. فإن قيل إلى هنا إذا يتضح إلى هنا اتضح لنا بأن كل معلول لا أقل الإنسان ما زاد عن ذلك له بحث أن الإنسان المعلول يعلم علته بعلم حضوري ولكن على قدر وجوده لا على قدر وجود الله. هنا يستشكل بهذا الإشكال وهو أن العلة لو كانت متحيطة بحيثيات متعددة فيمكن أن يقال يعلم بهذه الحيثية ولا يعلم ماذا بحيثية أخرى، ولكن المفروض أن العلة ماذا بسيطة من كل جهة، والعلم علم حضوري بسيطة من كل جهة على هذا الأساس، فإما أن تكون معلومة والعلم بها بالكل، وإما أن تكون ماذا مجهولة ولا حالة ثالثة. هذا الكلام إنما يتم في فرض، التفتوا جيدا، في فرض أنه للعلة حيثيات متعددة، جهات متعددة، فلهذا مقال من هذه الحيثية علم ومن تلك الحيثية ماذا لم يعلم. أما إذا كان الثابت أنه بسيط صرف ونور صرف لا تحيط فيه، فإما هو معلوم والعلم به بتمام الكون، وإما هو ماذا مجهول مطلقا. أما أن يكون معلوما من جهة ومجهولا من جهة فهذا غير معقول. فإن قيل إذا جوزت كون ذاته معلوما بالحضور الإشراقي للنفوس المتألهة، ولا شك أن المشهود بالشهود الوجودي ما هو ليس إلا نفس حقيقته ماذا البسيطة، لأن العلم علم ماذا علم شهودي علم حضوري، فالمعلوم بوجوده وحيث أنه لا تحيث فيه فإما أن يعلم بتمامه وإما أن لا يعلم، إلا نفس حقيقته البسيطة لا وجها من وجوه تلك الحقيقة، فكيف لا يكون معلوما بالكون والمشهود ليس إلا ماذا والمشهود ليس إلا نفس حقيقته الصرف لا غير. الجواب يقول بأنه لو كان هذا العلم الحضوري كان منشأ لتحيث الخارج، من أين تثبتوا أنه إذا أنا رأيت وجه شيء فلا بد أن يكون ماذا متحيثا في متن الأعيان؟ نحن إنما انتهينا إلى أننا نعلم وجه الشيء لا كل الشيء باعتبار أن العالم لا يمكنه أن يرى ماذا كل الشيء، مو أن المعلوم لا يمكن أن يرى ماذا بكله، وإلا الله سبحانه وتعالى معلوم لذاته بالكون أو ليس معلوما، معلوم. إذن لا يوجد منع في المعلومية بالكون في ذاته، وإلا لو كان هناك منع لما علم الله بذاته ماذا بالكون. إنما المشكلة جاءت من أين؟ من العالم، والعالم يعلم الشيء بقدر وجوده، ومن الواضح أن وجه الشيء ليس هو، هذا التعبير العرفاء، أن وجه الشيء هو الشيء بوجهين، تفكروا لها العبارة؟ أن وجه الشيء هو ماذا؟ هو الشيء ولكن بوجهين. ونحن لم ندعي أكثر من هذه المعرفة في العلم الحضوري، نحن لم ندعي أننا عرفنا الشيء، وإنما عرفنا ماذا؟ وجه الشيء. وإذا عرفنا وجه الشيء هو الشيء أو ليس هو الشيء؟ نعم هو الشيء، ولكن هو الشيء بوجهين. بالنسبة لك تحيط، مو هو متحيط، هذا القابل حيته مو الواقع متحيط. هذا من قبيل، هذا من قبيل جنابك الآن، كتب جيدا، من قبيل جنابك هذا الوجود عين القدرة، عين العلم، عين الحياة. الآن تريد أن تعبر عن هذا الوجود الذي هو عين العلم والقدرة والحياة، يعني لا حيث منه قدرة حيث منه حياة حيث منه علم، هو عينه يعني كله علم كله قدرة، لكن أنت تريد أن تعبر عنه، كيف تعبر؟ تعبر تقول قدرتهم علمهم حياتهم، هذه قدرتهم، هذا التحيز بسببك بسبب وأوضاعك ولا أصدقاء وفهمك بسبب الواقع. جزاك الله خيرا. أنا الآن أريد أن أفهم هذا الواقع، تارة عندي قدرة أن أحيط به فأفهمه بلا تحيز، وأخرى عندي قدرة على أن أحيط به أو لا توجد قدرة، فماذا أفعل له؟ ها؟ أحيطه حتى يستطيع عقلي ماذا؟ أن يفهمه. مثال أوضح جدا، أنت جنابة الآن عندما تجوع تحتاج إلى ماذا؟ تفترض تحتاج إلى مقدار نصف كيلو تأكل، أو 250 غرام تأكل من الخبز، أو قرصة كاملة من الخبز تأكل، فجنابة ليش ما تأخذ القرصة وتخليها تحيط؟ لماذا؟ لأن هذا الفم ما فيه قدرة إلا على ماذا؟ إلا على لقمة ثم لقمة ثم لقمة، وإن كان الحاجة إلى ماذا؟ الحاجة إلى قرص كامل، ولكنه يضع في هذه الوسيلة لا طريق لك إلا إلى ماذا؟ إلا إلى تقطيعه. الإنسان، وهذه من المسائل الأساسية وأيضا ذكرناه في بحث التوحيد الجزء الأول، الإنسان مو أن الله متحيز، أنت لكي تفهمه تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقطيعه مفهوميا، فتقطعه حتى ماذا؟ حتى تدركه، لأن عقلك وجهازك الذهني لا توجد فيه قدرة إلى ماذا؟ لا توجد فيه قدرة على العلم إلا بعد تحييده، إلا بعد ماذا؟ ها؟ إلا بعد تقطيع هذا الوجود الواحد إلى مقاطع متعددة حتى يمكن إدراكه. قلنا لا يمكن للمعلومات، إذن المشكلة ماذا؟ مو المشكلة في الواجه أنه يمكن أن يعلم بالكون أو لا يمكن، يمكن أن يعلم بالكون في ذاته، لا محظورة في ذلك، لهذا هو يعلم بذاته ماذا؟ بالكون. المشكلة إيه؟ المشكلة هي في المعلول، في العالم لهذا المعلول. لا يمكن للمعلولات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب، هذا في الصادر الأول، أو حجب، هذا في الصادر الثاني وما بعد، فإن الصادر الأول يراه من حجاب، من خلال حجاب واحد وهو حجاب تعينه، أما الصوادر الأخرى يعني الثاني والثالث والرابع إلى ما شاء الله بعد هذا يستطيع أن ينظر إليه من خلال حجاب واحد وحجب متعددة موجودة، مانع واحد موجود وموانع متعددة موجودة، لا يوجد، توجد هناك موانع متعددة وحجب متعددة طولية، إلا من وراء حجاب أو حجب حتى المعلوم الأول، هذا خلي ذهنكم، فإنه أساسا لا يتبادر إلى ذهنكم، نحن نستطيع أن نقول بأن الصادر الأول يستطيع أن يكتنه ماذا؟ يكتنه الواجب، لا، لأن الصادر الأول بلغ ما بلغ فله ماذا؟ فهو عين الفقر، عين الحاجة، فهو ممكن، وهذا الإمكان أيضا سبب ماذا؟ لأن يكون حاجبا عن الإحاطة الواجب سبحانه وتعالى. حتى المعلول الأول عد يترتب عليه آثار كثيرة في بحث الكلام عندنا، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد بعد أن الصادر الأول يعلم كل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يستحيل ذلك، لأن مرتبة الغنى لها اقتضاء ومرتبة الفقر لها ماذا؟ لها اقتضاء آخر، فهناك من العلم، هذا هو المعبر عنه من العلم المستأثر، هذا من العلم المستأثر، مو الله سبحانه وتعالى ما أعطاه لأحد بخلا، لا، يستحيل أن يعطى لغيره، لأن هذا العلم مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام الغنى والواجبية، فيمكن أن يتنزل أو لا يمكن بعد، مو أنه يمكن أن يأخذه الصادر الأول، ولكن إذا أعطيته صار مثلي في العلم، لا لا لا، وما كان عطاء ربك محظورا، لا، ولكنه أساسا يمكن أن يتنزل أو لا يمكن، هذا العلم يمكن أو لا يمكن، لا يمكن، لأنه هذا من خصائص ماذا؟ من خصائص مقام الغنى، من خصائص مقام الواجبية. فتخلي ذهنك نانا فقط للإشارة، لأن هذه الإشارات إذا ترك محل الإشارة إليها تضيع تذهب. وذلك العلم المستأثر لتأكدوا لها القضية لأنه باب ينتجح منه ألف باب في معارفنا. وذلك العلم المستأثر له لوازم ومقتضيات وآثار في عالم الإنسان. جيد جدا. يعلم أحد الملزوم ما هو حتى يتعرف على لازمه أو لا يعرف الملزوم؟ مثلا صفة الحياة لازمها ما هو؟ الإحياء. صفة الإماتة لازمها ماذا؟ أن يميت. صفة الرزق أن يرزق. أما هناك حقيقة وعلم في ذاته يوجد عندنا لفظ يدل عليها أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإلا لو كان هناك لفظ يدل عليه لكان ماذا؟ لكان معلوما لنا. هذا خلف الفرض. إذن يوجد عندنا ألفاظ وأسامي تدل عليها أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن نعرف الملزوم أو لا نعرفه؟ لا نعرف. نعرف لازمه أو لا نعرف؟ ها؟ أيضا لا نعرف. وهذا هو المعبر عنه إذن في روايات الاسم الأعظم أنه الاسم الأعظم 73 حرف. حرف استأثر به. حرف استأثر به. وراجع أنه أساسا نعدد الحروف حتى ندور عن ذلك. أحد الإخوة كان جايب لي كتاب يقول سيدنا أنا سويت كشف عظيم. قلت شنو؟ قال لقيت الاسم الأعظم في الرواية. قلت بأنه مهم الاسم الأعظم مو لفظة. الاسم الأعظم حقائق ولكنه حبر بعبارة الألفاظ أو الحروف. ذلك الحرف المستأثر الذي لا نعرف ما هو حتى نعرف ماذا؟ ها؟ آثاره ولوازمه في نشأتنا. فالصادر الأول أيضا، الصادر الأول بعد لا يوجد ما هو أكمل منه في نظام الوجود، أيضا يعلم بأنه سوف يدخل الجنة جزما أو لا يعلم، لأنه قد يصدر منه فعل. ذلك العلم، ذلك الفعل بحسب ذلك العلم المستأثر له أثره ويعلم به أو لا يعلم. ومن هنا حتى الصادر الأول يبقى بين الخوف ماذا؟ والرجاء. ومن هنا يتضح أن أدعية أهل البيت ليست ماذا؟ ليست للتعليم. لا لا أبدا. نعم بعضها للتعليم ولكن كلها للتعليم لا. رسول الله عندما في كل ليلة من أدعيته المعروفة أنه كان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أمير المؤمنين يرتجف في جوف الليل، هذه كلها ماذا؟ لأنهم يعلمون ماذا؟ يعلمون معنى هذه الآية المباركة. ما معنى هذه الآية اللي ما فهم الأشاعرة جيدا؟ لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل؟ لأنه يمكن التعليل أو لا يمكن التعليل. في 99% 72 حرف يمكن ماذا؟ يمكن التعليل. ولكن في هذا الحرف يمكن أو لا يمكن؟ وهذا الحرف فيه ما فيه. ومن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة الشهادة قد يكون كان بحسب حتى الصادر الأول حتى اللوح المحفوظ يعلم أنه يستشهد، ولكن يوجد حاكم ووارد على اللوح المحفوظ أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد. وهذا معنى أنه في ذلك الآن يمكن أن يحصل ماذا؟ يحصل لله البداء فلا يقتل في تلك الليلة. فلهذا أنتم اقرأوا الروايات بها الرؤية تجدون أنه كثير من المسائل سوف تكون محلولة، وهي على القواعد أن أهل البيت عندما يخرج أمير المؤمنين يقول والله هي الليلة التي وعدنيها، وأنه لا يعلم. لا يعلم، ولكنه يحتمل فيه ماذا؟ ذلك العلم المستأثر. الله سبحانه وتعالى في الآن الأخير يحصل لله ماذا؟ يحصل لله بداء بحسب ذلك العلم المستأثر، فيقتل في تلك الليلة أو لا يقتل؟ لا يقتل. إذن البداء مو بالضرورة فقط في لوح المحفوظ والإثبات، لا لا، بل حتى في اللوح المحفوظ. لهذا عادة أنا في أبحاثي الآن على ما أقوله، لأنه خلاف المداخل الموجود عند المتكلمين، البداء ليس مختصا بلوح المحوي والإثبات، بل هو يشمل كل الألواح حتى الصادر الأول. ومن هنا يتضح أن الإمام وإن كان يعلم كل